التصعيد مع تريض في التصعيد. الحديث عن صبر سنتين هم في المقابل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد الفراغ من النظريتين السابقتين واللتين اتضح بإنكارهما إنكار عنوان مالكية الدولة بالمعنى الدقيق للكلمة، نتعرض لبقية النظريات. النظرية الثالثة تبتني على القول بالمالكية لبيت مال المسلمين، وهذه النظرية طارة يقع البحث عنها في إطار الحديث عن الدول الإسلامية، وأخرى يقع الحديث عنها في إطار الحديث عن الدول التي لم يجري عليها حكم الإسلام. أحب أن أعبر هذا التعبير، مو فقط بالفعل لا تسمى إسلامية، لا تسمى إسلامية بالفعل ولم يجري عليها في وقت من الأوقات حكم الإسلام. وهذا هذه التفرقة في التعبير تبرز نتيجتها يا إخوان على ضوء النظر إلى المصاري التشريعية لبيت مال المسلمين في مقابل ما اصطلحنا عليه بأموال الإمام عليه السلام، يعني في مقابل الأنفال والخمس وإلى ما هنالك. فإن المصادر التشريعية لبيت المال بما هو بيت المال أهمه أو من أهمه الأراضي المفتوحة عنوة من المسلمين المحياة حال الفتح، ومنه أيضا الغنائم التي يغنمها المسلمون من الكفار، يعني أخرجت من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو استعمر بلد الكفر من قبل المسلمين. ها نعم، قبل أن تتحول. الفتوحات كثيرة، خب ما يختص بالأندلس، وما نتكلم عن الحروب التي قادها الإمام عليه السلام مطلق حالة إسلامية، والجزية وما ناظر ذلك. كل هذه العناوين إذا فصلناها اللي هي مكونات بيت مال المسلمين على الصعيد التشريعي لا على الصعيد الواقعي، يعني لا أتكلم عن التجارات الخارجية والضرائب والتأشيرات والحقوق والامتيازات وعلاقات الدول. المصادر التشريعية الأولية ما تشمل البلد الذي لم يفتح من قبل المسلمين. نعم، نحن لا ننفي أن هذه الأراضي كثير منها أنفال، أن مقدراتها بناء على بعض النظريات ولعلها المشهورة النفط والمعادن وإلى كلها مثلا إما أملاك شخصية وإما من الأنفال على النظرية الأخرى. لنتكلم نحن عما يشكل بيت مال المسلمين بالمعنى الدقيق للكلمة. من هنا قد يتضح فرق إذن بين البلد المحكوم إسلاميا أو الذي جرى عليه حكم الإسلام في زمن من الأزمنة، وبين البلد الذي لم يجري عليه حكم من أحكام الإسلام أو حكم الإسلام في زمن من الأزمنة. ونركز الحديث أولا على القسم الأول ثم نتعرض للقسم الثاني، هل هو بحكم القسم الأول أم بحكم آخر. والبحث في الشق الثاني يا إخوان ما يختص بهذه النظرية. البحث في الشق الثاني ذهب المشهور تقريبا ومنهم المعاصرون، وبأي نظرية قالوا في القسم الأول نجد أن أكثرهم في القسم الثاني قالوا بأن أموال أشخاص الدول والدول يجري عليها حكم أموال الكافر الحربي من جهة عدم الاحترام فيبنى فيها على الاستنقاذ. من هنا أفتى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه مثلا بمضمون نظرية أخرى وهي النظرية الرابعة القادمة في فيما يرتبط بالأموال الموجودة في الدول الإسلامية، ولكنه فيما يرتبط بالأموال الموجودة في الدول الكافرة أفتى هناك بالاستنقاذ، قال ما يحتاج أصلا إلى استئذان الحاكم الشرعي، من استحصل على شيء بطريق من الطرق فهو استنقاذ. طبعا شريطة أن لا يكون طريق غير مشروع، كما لو استؤمن فيخون أمانته، كما لو كذا إلى آخره. وهذا الرأي المعروف بينهم فيما يرتبط في الدول غير الإسلامية. نعود إلى صلب النظرية. أما فيما يرتبط بالقسم الأول وهي الدول التي جرى عليها حكم الإسلام في وقت من الأوقات، أو هي بالفعل دول إسلامية، وهي الدول التي تكون يشكل المسلمون جزء من مواطنيها وتكون محكومة باسم الإسلام، إما في هذا الزمن أو في زمن من الأزمنة، مو بالضروري، قد تكون تحولت في هذا الزمن، مثل تركيا مثلا، دولة إسلامية لكن غير محكومة باسم الإسلام فعلا، وكثير من الدول الأخرى محكومة بحكم علماني أصلا لا يجعل للدين مجالا أو نصيبا من الحكم، ولكنها على كل حال لا تخرج عن هذا العنوان، عن كونها دولة إسلامية لأنه جرى عليها حكم الإسلام، حتى لو كان حكم إسلامي غير شرعي، سلاطين الجور هم الذين أجروا الحكم عليها، وبعض الدول دخلت إلى الإسلام وهي وأراضيها أصلا بفتح من قبل سلاطين الجور، وهذه مشمولة لمحل الحديث ما دامت صبغة البلد صبغة إسلامية بالمعنى العام للكلمة. في صدد الحديث عن هذا القسم هناك نقطة مسلمة لا شك ولا ريب فيها، بل هي من ضروريات الفقه، أن خزينة الدولة الإسلامية تسمى بيت مال المسلمين على المستوى التشريعي، وأن الإسلام شخص مصادر تمويل تشريعاً لبيت مال المسلمين من الأراضي المفتوحة عنوى، مما يسمى بالخراج، من تسق الأراضي، من ضرائب خاصة، من الجزية التي تؤخذ، من ضرائب التي تؤخذ من العلوج الذين يعملون في البلد الإسلامي وهم غير المسلمين العاملين كرعاية في البلد الإسلامي، إلى ما هنالك من مصادر تمويل لبيت مال المسلمين، هذا مسلم مما لا شك فيه على المستوى التشريعي. ولا شك أن النصوص التي ترتبط ببيت مال المسلمين كثيرة جدا، منها ما يتحدث عن مصادر التمويل، ومنها ما يتحدث عن مصارف هذه الأموال، ومنها ما يتحدث عن كيفية صرف هذه الأموال، ومنها ما يعني العطاء ولمن تعطى وبأي مقدار يكون العطاء، للصغير للكبير، هل يجوز إعطاء غير المسلم منها، كما ورد في بعض الروايات أن عليا عليه السلام قال أنفقوا عليه من بيت المال، استخدمتموه شابا فإذا كبر وتركتموه، مضمون الرواية تسولوا في الطرقات. طبعا الصرف على غير المسلم في بعض الحالات الخاصة لا ينافي التكافل الاجتماعي، لا ينافي أن يكون بيت المال بيت مال المسلمين على كل حال. روايات كثيرة جدا، وحبذا لو يبحث هذا البحث بيت المال في حد ذاته، يبحث من جهة تمويله التشريعي، من جهة أحكامه، من جهة مصارفه، سيرة أمير المؤمنين فيه، السيرة التشريعية في مدرسة أهل البيت فيه، ما جرى عليه الخلفاء الآخرين من التمييز في العطاء من بيت المال، والنقود اللاذعة التي صدرت من الأئمة لسيرة الأولين قبل علي عليه أفضل الصلاة والسلام، والتأسيس للتبعيض القومي وإلى ما هنالك. هذه قضايا نصوصها يا أخوان كثيرة جدا، وفيها الكثير من النصوص الصحيحة والمعتبرة. إذن مهما شككنا لا نشك في أمر مسلم ولا يدانيه أي لبس، وهو أوضح بكثير من أن نستدل عليه برواية كصحيحة أبي بكر الحضرمي أو ببعض الروايات اللي تعرضنا لها يا إخوان سابقا، واستدل بها بعض المحققين في ملكية الدولة الوضعية، ورأينا أنها لا تدل أساسا. هذا الذي أخذ منه السلطان دابة الفارهة أو الجارية فقال يقع له أموال في يدي، فهل يجوز لي أن أخذ منها؟ فقال خذ مثل ما أخذ منك. مو واضح الرواية أنها واردة في أموال خزينة المسلمين، قد تكون أموال شخصية للسلطان، أبدا ما متعرضة لهذا. أو بعض الروايات والنصوص اللي جاء فيها من كتاب الغارات وغيره التي على وعلى ضعف سندها غير واردة بحد ذاتها في بيت مال المسلمين، بل بعضها يتحدث عن غصب المقام وغصب أموال الإمام وأموال الشيعة، وهو أعم من بيت مال المسلمين، فإن أموال الإمام حتى ما كان منها من قبيل الخمس أيضا غصب، حتى ما كان من قبيل الأنفال أيضا غصب، فهي غير ناظرة بشكل واضح إلى بيت المال. لكن الاستدلال على فكرة بيت المال بمثابة من الوضوح، نحن في غنى عن أن نذكره في سياق الاستدلال عليه برواية أو روايتين، فإن التراث الهائل الموجود بين أيدينا وبين أيدي جميع المسلمين فيما يرتبط ببيت مال المسلمين مما لا شك ولا ريب فيه. إذن نستنتج من هذا أن هناك عنوان في الدولة الإسلامية مملك، وهو خزينة هذه الدولة الإسلامية من خلال مصادر تمويله ومصارفه وإلى ما هناك، يسمى بيت مال المسلمين. إذن توجد لدينا في ظلال الدولة الإسلامية على المستوى التشريعي مالكية لهذه الدولة اسمها مالكية بيت مال المسلمين. جيد؟ هذه النقطة نقطة مسلمة. النقطة الثانية المهمة هنا في سياق البحث أن وجود بيت مال المسلمين لا يرتبط بكون السلطان القائم على دولة المسلمين هو السلطان الحق العادل، بل السلطان القائم على دولة المسلمين قد يكون هو السلطان الحق العادل كعلي صلوات الله وسلامه عليه، كالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كالإمام الحسن، كالإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقد يكون سلطان غير عادل. من الواضح أن وجود السلطان العادل يجعل الأمور منسجمة بين وجود بيت المال ووجود الولاية على بيت المال، ولكن اختلال السلطان الذي يساوي اختلال الولاية على بيت المال بالعناوين الأولية من الوضوح بما كان أنه لا يوجب اختلالاً في خزينة بيت مال المسلمين إذا ما بقيت مصادر تمويله مصادر تمويل شرعية، لأنه لا ملازمة بين بيت مال المسلمين وبين كون الولي الذي يتصدى للتصرف ولي شرعي أو غير شرعي. نعم، إذا كان المتصدي ولي شرعي فتصرفاته شرعية على القاعدة، بينما إذا كان المتصدي غير الولي الشرعي فتصرفاته في بيت المال تصرفات غير شرعية على القاعدة، تحتاج إلى إمضاء إن دل دليل على الإمضاء أو تخريج آخر. عموما النقطة المهمة التي أريد أن أشير إليها أنه لا ملازمة بين عنوان بيت مال المسلمين كعنوان له صلاحية لأن يملك أولا، وكعنوان ملك بالفعل وله مصادر تمويل ثانيا. ملك؟ سبحان الله، الروايات الكثيرة الدالة على أن هذه الأرض المفتوحة عنوتان المحيات حال الفتح هي للمسلمين، لبيت مال المسلمين، كثير من الروايات، كثير من الأدلة، وبديهي أيضا أن كل هذه الأموال كانت تجبى أموال الخراج وغيرها إلى بيت مال المسلمين. إذن ماكو شك عندنا في أن هناك عنوان هو بيت مال المسلمين، هذا العنوان مالك قائم موجود، واضح جدا أن الولاية عليه للولي الشرعي اللي هو المعصوم عليه السلام، في أصل النظرية هو المعصوم، ومن يوكله المعصوم أو يوليه المعصوم إن ثبت توكيل من المعصوم كما كان المعصوم يجعل خزنة لبيت مال المسلمين، أو يوليه المعصوم كما قد يدعى ذلك في عصر الغيبة في الدولة التي تقوم على أساس شرعي في ظل النظرية الفقهية المتبنات التي تمثل امتدادا لولاية المعصوم عليه السلام في عصر غيبته من باب البدل الاضطرار. لكن النقطة الثانية بمعزل عن كل هذه الكلمات، خلاصتها أنه لا ملازمة بين وجود عنوان بيت مال المسلمين وبين كون الولي المتصدي بالفعل الولي الشرعي. مصادر التمويل واضحة، بيت مال المسلمين واضح كعنوان مالك له صلاحية وبالفعل هو مالك. يبقى أن المتصرف في الأموال الذي يدخلها إليه ويخرجها منه، هل له الولاية على هذا أو ليس له الولاية على هذا؟ هذا بحث آخر مربوط بالقسم بالشق الثاني بالمقام الثاني من البحث، بحث الولاية على الأموال العامة بأي نظرية من هذه النظريات. قلنا
المالك المسلمين أو النفس
عموم المسلمين هو العنوان، العنوان العنوان عنوان انتزاعي مشير إلى المسلمين، أي مو الأشخاص، مو الأشخاص بأعيانهم يملكون. قد الإمام يصرف كل مال البيت المال على تسليح الحرب مو على الأشخاص، أو على الأشخاص يعطي من يشاء ويمنع من يشاء كما ورد في الرواية، وإن كان الإمام تبنى إعطاء الكل وقال أنا أعطي جميع المسلمين مهاجرين وأنصار وموالي وعرب وغير عرب على درجة واحدة في مقام الرد سياسة خلفاء الجور الذين سبقوا. لا 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 مولانا، واضح أنه بيت مال المسلمين، الأرض المفتوحة عنه من بديهيات الفقه أنها ملك عام للمسلمين، الجزية الغنائم الحربية غير ما يملكه المقاتلون واضح بالبداهة أنها لبيت مال المسلمين مو لشخص الإمام عليه السلام بما هو إمام، في مقابل الخمس والزكاة والأنفال اللي دلت أدلتها أنها إما لعناوين خاصة كالفقراء في مثل الزكاة أو للإمام من حيث كونه إماما صلوات الله وسلامه عليه.
على مد لا ملكية إلا للعناوين الانتزاعية، وإلا زيد من حيث هو زيد
لا يملك، لا لا يملك،
هذا يعني سيال على الإمام وغير الإمام.
إيه إيه بس جهات الجهة هم تختلف. نعم. هنالك ملك له صلوات الله من حيث كونه إمام المسلمين. نعم. هنا ملك لعموم المسلمين، يفترق أيضا المصرف قد يختلف، هنا يجري فيه الإمام بحسب التشريع بيت مال المسلمين، وهناك يجري فيه بحسب التشريع، لكن تشريع ذاك مختلف عن تشريع هذا. جيد، ما نريد نروح لهالنقاط حتى ليتيه أصل البيان يا إخوان. جيد، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، طبعا النقطة الثانية إذا نريد يا إخوان نستأنس لها، مو نستدل على أصل بيت المال، نستأنس لها ببعض الروايات أبرزها صحيحة أبي بكر الحضرمي، أبرزها صحيحة أبي بكر الحضرمي، فإن صحيحة أبي بكر الحضرمي دلت في الجملة وتقدمت وحقراها بعد قليل مو الآن في نقطة ثالثة، دلت في الجملة على أن ماذا؟ على أن بيت مال المسلمين قائم حتى في عصر الإمام الصادق عليه السلام اللي مو متصدي الولي الشرعي له. أما علم لك، يقول لأبي بكر الحضر، أما علم ابن أبي السماك أن لك في بيت المال نصيبان؟ إذن الإمام ينظر إلى هذا على أنه بيت المال، لكن هذا لا يعني أن كل الأموال كما استدل بعض المحققين الموجودة فيه هي أموال بيت المال، فإن بيت المال كان فيه أموال بيت المال، كان فيه الأموال المغصوبة للإمام اللي هي خاصة بالإمام مثل أموال الأنفال، كان فيها أيضا ظلامات للناس، واضح كما مر معنا في كثير من الروايات أن فلان الذي أخذ العشور يظلم فلان ما أدري، وكانوا يأخذون الزكاة ويضعونها أيضا في بيت المال هم، مع أن الزكاة لصنف خاص من المسلمين وهم الفقراء. أموال الخاصة الحاكم ما يخليها في بيت المال يا شيخنا، إذا الحاكم ولو غصبا عنده مزارع خاصة به ما يجيب أموالها يخليها مع أموال المسلمين، يجيب أموالها يخليها في صندوقه، هذا واضح زاهد. إيه ما شاء الله كم كانوا زاهدين في الدنيا، كانوا أزهد الناس طبعا يشيلون من الأموال العامة، أصلا هذه الأراضي قد تكون أساسها غصب أصلا، هي مزارع للأئمة شخصية مولانا غصبها الحكام، فدك من أبرزها. ما كان مربوطا منه بالمسلمين في نظرهم مثل فدك، يبدعون على القاعدة يضعونها في غير ما يسيقونه طبعا. وأما المزارع الخاصة بهم ليش يضعونها في بيت المال؟ هي أموالهم الشخصية. كان لهم أموال شخصية على كل حال. الناس هم ناس طبقية الناس لهم أموالهم الشخصية. هسه قسم من أموالهم أساسها غصبي بحث آخر هذا. حتى الناس العاديين لهم أموال شخصية قسم منها قد يكونوا غصبية لأنه ما يرعون الحكم الشرعي. طبعا يختلف الكم والكيف. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة. النقطة الثالثة بعد ما أثبتنا في النقطة الثانية أنه ماكو تلازم. في النقطة الثالثة نقول بالفعل، انتبهوا فرق بين النقطة الثانية والثالثة في الوصول إلى النتيجة، بيت المال بالفعل تصدى له في أكثر أوقات حضور المعصوم عليه السلام من لا ولاية شرعية له عليه، وبقي الإمام عليه السلام ينظر إلى هذا البيت المال على أنه بيت مال المسلمين، مع أن بيت مال المسلمين تمويله في عصر الخلفاء وبالأخص ما بعد خلافة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، بل في عصر خلافة الإمام الحسن معاوية وغير معاوية، بل وفي الجملة في عصر الأوائل، لا شك في أنه كان يحتوي على أموال هي واقعا أموال بيت مال المسلمين، وكان يحتوي على أموال أخرى هي إما أموال لأشخاص الأئمة عليهم السلام، أو هي أموال الفيء، أو هي أموال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو هي أموال غنائم كثيرة غنمت من دون إذن الإمام عليه السلام. وثابت عندنا في الفقه أن الغنائم التي لا تكون بإذن الإمام المنقولة وغير المنقولة هي لمن؟ للإمام، لا توزع على المقاتلين وعلى زعماء القتال، مع أنها دائما السيرة والسنة فيها كانت على التوزيع، مضافا إلى الظلامات الخاصة لأفراد الناس. فإن مما لا شك ولا ريب فيه، بل دلت عليه عدة نصوص تقدم بعضها، أن العشار الفلاني يظلم، وأن فلان الخراس يظلم ليرسله السلطان وإلى ما هنالك، فيجبون من الناس أكثر مما يجب عليهم، مضافا إلى ما ادعوه على طوائف من الناس من الردة وهم ليسوا مرتدين فصادروهم هم وأموالهم. ها؟ صار بيت المال يحتوي على مصادر نظيفة ومصادر غير نظيفة، هذا واضح ما في شك. ها؟ ومع ذلك بقي الأئمة عليهم السلام ينظرون إلى هذا البيت المال في الجملة على أنه بيت مال المسلمين، واستثنوا من ذلك حالة واحدة، يقول له أنا أعلم أنه يظلم، يقول له نعم في حالة واحدة ما يجوز لك تأخذ، إذا علم الحرام بعينه، يعني علم تفصيلي. العلم الإجمالي ما هو؟ نقول العلم الإجمالي واضح هنا غير منجز، لأن العلم الإجمالي علم أطرافه كثيرة جدا، وأكثر أطرافه مو بعض أطرافه، أكثر أطرافه خارج عن محل الابتلاء، فمن الواضح أن العلم الإجمالي غير منجز. نعم من هنا الأئمة ركزوا فقط على استثناء العلم التفصيلي، لا لإلغاء المنجزية للعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، بل لأن الشبهة المحصورة من باب السالبة من انتفاء الموضوع عادة. حكم المال إذن في الشبهة المحصورة واضح، في التشخيص التفصيلي فضلا عنه أوضح بكثير، يبقى حينئذ أنه هالنقطة الثالثة تقول بأنه بالفعل كان بيت المال قائم وكانت فيه مصاري تمويل بيت المال وغيرها، فاشتمل على أموال غير أموال بيت المال الحق الحقيقية، ومع ذلك بقي الأئمة ينظرون إليه على أنه بيت المال. هنا تفيدنا صحيحة أبي بكر الحضرمي، ما كنا نقرأها، قريناها مرتين أو ثلاثة سابقا، ها نقرأها دابس، لا مو زحمة ليش زحمة، أي ها؟
يقول
الشيخ مستحيل أذكر الحضرمي. إلى رواية أبي بكر الحضرمي في الجزء السابع عشر صفحة 214. 214. خب جيد. الحديث السادس من الباب الحادي والخمسين من أبواب ما يكتسب به. وبإسناده الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد وهو أحد الأحمدين إما ابن عيسى أو ابن خالد البرقي عن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، السند صحيح ما في شك في صحته. قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع ابن أبي السماك أو السمال أو سماك بدون ألف ولا أن يخرج شباب الشيعة؟ وهذا كان عامل شيعي الظاهر، وهو عامل عند بعض خلفاء الجور، أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس، يشغلهم يكون عاطلين عن العمل، ويعطيهم ما يعطي الناس. ثم قال لي: لما تركت عطاءك؟ قال: لمن؟ لأبي بكر الحضرمي. قال: مخافة على ديني، أنه ما يجوز لي خب هذه أموال ما لهم ولاية عليها مثلا، أو فيها أموال غير نظيفة ظلامات. قال: ما منع ابن أبي السماك أو السمال أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ طبعا بعض المحققين استدل بها الرواية على أن كل ما هو موجود هو بيت المال، هذا غير صحيح بالبداهة، غير صحيح، فإن الأموال اللي هي ظلامات بوضعها في الصندوق وخلطها بأموال المسلمين ما تصير أموال المسلمين، تبقى أموال الأشخاص، بدليل أن الروايات قالت إذا ميزته ما يجوز لك تأخذه، إذا ميزته بعينه كنت تعطيه لصاحبه، إذا تعرفه إلا لا تعرفه بعد طبق عليه الأحكام المعروفة، أحكام مجهول المالك. لكن في الجملة كثير من الأموال الموجودة هي أموال بيت المال، هالرواية تدل في الجملة على هذا، تدل على أن الإمام بقي ينظر إلى هذا المال المختلط في الجملة أنه بيت مال المسلمين، وأن شيعته يأخذون عطاءهم منه ويجوز لهم أخذ عطائهم على القاعدة الأولية، على قاعدة أنه بيت مال المسلمين، هذا لا شك فيه، تدل الرواية عليه بوضوح، مضافا إلى عشرات الروايات الصادر عن الإمام الباقر، عن الإمام الصادق، عن الإمام الكاظم، وبعضها من قبل عن الإمام زين العابدين عليه السلام إلى بقية الأئمة، لتحدثت عن بيت المال وكيف ينبغي أن يسار فيه، وأن فلان يسير فيه بغير سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيميز في العطاء، أو فلان كذا، إلى ما هنالك مما هو ناظر بنحو القضية الخارجية إلى بيت المال الذي كان تحت أيدي الظالمين، فنظر الأئمة إلى بيت المال على أنه بيت مال المسلمين بالفعل، مع اشتماله على أموال هي واقعا بيت مال وأموال أخرى ليست بيت مال. وخلاصة الفكرة يا إخوان أن بيت المال يبقى بيت المال وإن اشتمل، والعلم الإجمالي باشتماله على غير ما هو من بيت المال لا يكون مانعا عن تطبيق أحكام بيت المال عليه. لماذا؟ لأنها شبهة غير محصورة، فهي على القاعدة، وخروج كثير من بل أكثر أطرافها عن محل الابتلاء يمنع من تجهيز العلم الإجمالي في المقام. هذا على القاعدة صحيح، أو نقول على كل حال الإمام بالفعل صمم بيت مال وتعامل معه على هذا الأساس، فحتى لو كانت الصناعة تنزلا أقول هذا الكلام ما تؤدي إلى هالنتيجة، بالفعل لا أقل عنوان ثانوي الإمام تعامل معه على هذا الأساس، هذا لا شك فيه، والطوائف الستة والعناوين الستة السابقة من الرواية دلت على هذا بوضوح. حينئذ نقول النتيجة رح تصير ماذا؟ النتيجة رح تصير أن المال العام الموجود في الدول الإسلامية المشتمل على مصادر تمويل بيت المال الحق التشريعية ومصادر تمويل أخرى من حق وزور، حق مثل الأجانب اللي يجون إلى البلد يستثمرون تأخذ عليهم ضرائب، تأخذ عليهم حق التأشيرات، وإلى ماكو مانع، لكن يأخذها الحاكم مو له، يعني هذا مو استنقاذ شخصي، يأخذها لمن؟ للخزينة، هذه مصارغ تمويل حقة، وإن كانت ليست مصارغ تمويل تشريعية بالعناوين الأولية، وإن كان تشملها بعض العمومات مثل ضرائب العلوج، خب ما تختص بالعلوج في ذاك الزمن العلوج الذين يعملون، الآن توسعت القضية أكثر وتشتمل أيضا على ظلامات. في الجملة الحال هي الحال التي كانت في عصرهم صلوات الله وسلامه عليهم، فبيت المال لا يزال هو بيت المال. إذن فهذه الأموال الموجودة في الدول الإسلامية في الخزينة ما يسمونه بخزينة الدولة أو الخزينة الوطنية أو إلى ما هنالك هي بيت مال المسلمين، تطبق عليها أحكام بيت مال المسلمين. الولاية لمن؟ هذا مو بحثنا هنا. الآن نوصف نحن أن هذه الأموال اللي تسمى أموال الدولة ما هو حكمها؟ هل هي مجهولة مالك؟ هل هي هل هي هل هي إلى آخره. إن قيل بأن القضية اختلفت. سابقا كان أكثر ما يشكل بيت المال مصادر تمويل بيت المال، لكن الآن بالعكس صارت القضية، أكثر ما يشكل بيت المال هو غير مصادر تمويل بيت المال. الآن ما بعد أكو أراضي خراجية وخراج، والأراضي كلها للأسف الشديد ملكت ملكيات شخصية. العراق الذي كان يقال عنه أرض السواد وكان الفقهاء يطبقون عليها أحكام الخراج، الآن ملكه الناس، أملاك شخصية صار، وقسم منه صحاري، الدول ما تسمح بالقرب منه. فالدول النفطية النفط يشكل معظم خزينتها، الدول غير النفطية عدة جهات تشكل خزينتها وعمدتها الضرائب. ها مثلا دولة مثل لبنان العمدة الضرائب، ها والمساعدات الخارجية، ها من الأشقاء العرب وغيرهم.
السيد قال عنها
دولة الضرائب. على كل حال، لا الدول عادة حتى الدول العادلة يعني اللي ما فيها مقدرات قوية تعتمد على الضرائب في العصر الحاضر. على كل حال، هذه قد يقول قائل القضية اختلفت عن اللي تتكلم عنها، احنا على الرأس والعين كل ما ذكرت هذا بديهيات اصلا ما حد ينكره في عصر الأئمة عليهم، لكن القضية اختلفت. هناك كان يختلط بيت المال ببعض الأموال اللي مو من بيت المال، الآن أكثر الأموال ليست كذلك. الجواب على هذا الكلام أن هذا لا يصير بيت المال غير بيت المال. ليش؟ لأن الدول إذا نفطية فالنفط إما ملك عام للمسلمين وإما هو ملك للإمام عليه السلام على قاعدة وواضح جدا أن الأفراد لا يملكونه باستخراجه، وهم أساسا لا يستخرجونه بقصد الملكية الشخصية، يستخرجونه بقصد تمليك الأمة والشعب إلى ما هنالك من هذه العناوين. قسم كبير ناشئ من خلال التجارة بمقدرات الدولة، شركات تابعة للحكومة تمويلها من أموال الدولة، من أموال النفط وغير النفط. ففي الجملة لا يزال الصبغة العامة على مصادر التمويل التي تمول الخزينة هي هذه الأموال العامة، اللي هي إما ترجع إلى ملك عام للمسلمين، وإما ترجع إلى الأنفال، وإما إلى الأنفال. والضرائب تلعب دور، وقسم منها ضرائب نظيفة، الضرائب اللي تأخذ من الكفار اللي يستثمرون أو من التجارة معهم، هذه قضايا نظيفة، إما المعاملات صحيحة فهي نظيفة، وإما غير صحيحة فهو استنقاذ. على كل حال، بل التعامل مع المواطنين المسلمين سواء كانت المعاملة صحيحة عند من يقول بالإمضاء فأيضا نظيف، إذا معاملة غير صحيحة نقول أن أكثر الأفراد لا يهمهم صحة المعاملة وعدم صحة المعاملة، يهمهم أن يأخذوا معوض في مقابل هذا العوض، فهم يدفعون عن طيب نفس، أيضا تمويل نظيف. ها يبقى شيء قليل هو الضرائب اللي تأخذ زورا من الناس وبالقوة وإلى ما هنالك، وهذا لا يشكل إلا الجزء اليسير من هذه الأموال. فيقينا بيت المال يشتمل على مجهول المالك. كما كان في عصر الأئمة عليهم السلام يشتمل أيضا، وإن اختلفت النسب المئوية، على مصادر التمويل العامة وعلى الأنفال وعلى أموال مجهولة المالك. اختلاف النسب المئوية لا يسلب المفهوم عن هذا البيت المال، فلا شك أن التعامل معه كالتعامل مع بيت المال الذي كان أيضا فيه هذه الأمور الدخيلة في عصر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فالنتيجة النهائية سوف تصير بشكل واضح فيما يرتبط بهذا المجال أن هذه الأموال لا شك أنها يطبق عليها عنوان بيت مال المسلمين الذي يملك، دلت أدلة كثيرة أنه يملك، ولا يزال عنوان بيت المسلمين جاري وساري عليه. خب في عصر قيام الدولة الظالمة على هذا البيت المال، ما هو الحكم الشرعي لأتباع مدرسة أهل البيت؟ هذا ما تعرضنا له إجمالا فيما تقدم، وسنأتي ونفصله إن شاء الله بعد سياق هذه الأبحاث في ظل الحديث عن الولاية عليه في المقام الثاني. وسيأتي إن شاء الله كيف صار الأئمة فيه على ضوء العناوين التي تحدثنا عنها، العناوين الستة، وعلى ضوء فكرة الإباحة لشيعتهم صلوات الله وسلامه عليهم في عصر لم تكن يدهم فيه مبسوطة، ولا زالت القضية مستمرة. نستثني خصوص وسيأتي البحث عنه إن شاء الله، ما لو قامت دولة على أساس شرعي، يعني تستند إلى اجتهاد يقوم به فقيه على مستوى الاجتهاد الشرعي، سواء وافقناه في الرأي أو لم نوافقه في الرأي، لكنه على كل حال هو يعمل على أساس اجتهاده المشروع. سيأتي إن شاء الله الحديث عنه في المقام الثاني. هذا فيما يرتبط بالشق الأول، الدول الإسلامية. وأما الدول الكافرة فقد يقول قائل الحكم هو الحكم، باعتبار أن الدول الكافرة خبيت المال فيها أيضا يعتمد على نفس المصادر، لكن هذه النظرة نظرة بدوية سطحية. ليش؟ لأن مصادر التمويل هناك إن كانت هي الأراضي فهي أراضي لم تسبق عليها يد المسلمين، ها؟ ولم يجب عليها حكم الإسلام، فما عندنا حكم الأراضي التي هي ملك عام للمسلمين، ما عندنا هكذا شيء. نعم يبقى أن القسم الأكبر من مصادر التمويل والمنابع الطبيعية عندهم هي ملك الإمام عليه السلام لأنها من الأنفال، وقسم منها على قاعدة الإحياء، إن تبنينا رأي المشهور أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، يشمل حتى الكافر وإن كان يملك وملكيته غير محترمة بعد ذلك، يجوز سلبها منه لكنه يملك على كل حال. فحينئذ بيت المال عندهم يقينا بالدقة لا يسمى بيت مال المسلمين، ماكو شيء اسمه بيت مال المسلمين هناك. نعم يوجد الكثير من الأموال الموجودة هي أموال الإمام عليه السلام، أموال الأنفال، وقسم كبير من الأموال الموجود أيضا هو نتيجة جهود نفس الكفار، نفس جهود الكفار، شركاتهم، أعمالهم، تقدمهم العلمي والتكنولوجي وإلى ما هنالك، ها؟ مما هو معلوم. وعلى هذا الأساس فانطباق عنوان بيت المال، فكرة بيت المال على بيوتات الأموال والخزائن الوطنية الموجودة في الدول الكافرة التي لم يسبق عليها حكم الإسلام، لا شك في أنه غير دقيق وغير صحيح. إذن فما هو حكم بيت المال هذا الموجود عنده؟ كيف نتعاطى معه؟ كيف نتعامل معه؟ هذا طبق عليه غير واحد من الفقهاء فكرة الاستنقاذ، أنه يجوز لنا أن نستنقذ بالعناوين الأولية، العنوان الثانوي بحث آخر. إذا تستطيع بأي أسلوب من الأساليب، شريطة أن يكون أسلوب مشروع، يعني مو خيانة أمانة وإلى ما هنالك،
مشروع عندنا أو عندهم،
أن يكون مشروع عندنا على ضوء أحكامنا، خب إحنا ما نطبق أحكامهم، نطبق أحكامنا، لابد وأن يكون مشروعاً فيجوز على ضوء الاستنقاذ. من هنا أفتى السيد الخوئي، أفتى السيد السيستاني، أفتى غيرهما أنه يجوز من باب الاستنقاذ أخذ ما في دولهم وفي أموالهم. وطبعا العناوين الثانوية بحث آخر، إذا نوع من أنواع الاستنقاذ يسيء لسمعة المسلمين، هذه عناوين ثانوية. إحنا الآن كلامنا خطأ أن نخلط يا إخوان بين العنوان الأولي والعنوان الثاني، الكلام في العناوين الأولية. ها؟ هو هذا العنوان الثانوي يا حيسك، عنوان طارئ، الاستئمان عنوان طارئ، الهجوم المعنوي على المسلمين إذا ما استحلوا أموالهم وأموال دولهم وتسويد سمعتهم وصيرورتهم في معرض أن يعتدى عليهم، كل هذه عناوين ثانوية. بالعنوان الأول هذه الأموال إذا نوصفها، كيف نوصفها؟ نقول حكمها عند جملة من الفقهاء من مثل السيد الخوئي وغيره، حكمها يعني الذين قالوا بمجهول المالك في الدول الإسلامية قالوا بالاستنقاذ في الدول الكافرة وفرقوا لأجل هذا. صحيح في بلدانهم يوجد أيضا مجهول مالك، لكن نسبته، لأن مجهول المالك هو محترم المال، ماله محترم المال الذي لا نشخصه، بحثناه سابقا نحن قبل الدخول في بحث مالكية الدولة، ولكن هذا الجزء يسير نزير لا يكون الصبغة والطابع العام لهذه الأموال التي عندهم. فلا نجد واقعا مانع من تطبيق فقرة الاستنقاض، لأن خزائنهم الوطنية لا تزيد على كونها إما مباحات أولية وإما أموال الكفار الذين لا حرمة لأموالهم بالعناوين الأولية. صار عهد، صارت ذمة، صار طرأ أي عنوان آخر بحسب العنوان نتصرف، لكن بالعنوان الأولي هذا هو الحكم. طبعا الاحتياط لمن أراد أن يحتاط لا يخفى وجهه طبعا في المقام، خصوصا مع اشتمال هذه الأموال على الأنفال. طبعا الشيعي شأنه في هذه الأموال أسهل بكثير من غير الشيعي، باعتبار أن فكرة الأنفال حللت للشيعة بشكل واسع ولم تحلل لغيرهم. وهكذا يتضح أيها الإخوة أن نظرية بيت مال المسلمين في الدول الإسلامية والاستنقاط أو عدم احترام المال في الدول الكافرة أو عدم تطبيق عنوان بيت مال المسلمين في الدول الكافرة هو النظرية الصحيحة التي تدعمها بديهيات الفقه. بديهيات الفقه تفضي بنا إلى هذه النتيجة، وهي نظرية أوضح من أن يستدل عليها برواية أو روايتين كما فعل بعض المحققين، وأكثر رواياته للأسف ضعيفة السند غير تامة الدلالة. وعليه فالنظرية الصحيحة التي ننتهي إليها هي هذه النظرية. بقيت لدينا نظريتان، وإحدى النظريتين مهمة جدا لأنها محل ابتلاء لكثير من المؤمنين. النظرية الرابعة تطبيق أحكام مجهول المالك عليها، طبعا ما يرتبط بالشق الإسلامي، والاستنقاط فيما يرتبط بالدول الكافرة. والنظرية الخامسة تطبيق فكرة المباحات الأولية مطلقا في الدول الإسلامية وغير الإسلامية. سيأتي الحديث إن شاء الله عن كلتا النظريتين، حاول إن شاء الله غدا أن ننهي كلتا النظريتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.